على هذه الطريقة يلزم أن يكون النقل الذي هو الكتاب والسنة زاد الخلق إيش؟ ضلالا، لأن العقل الصحيح على ظنهم وزعمهم يقود إلى نفي العلو، والقرآن جاء بإيش؟ بإثبات العلو، ولهذا احتاج حتى عندهم إلى إيش؟ احتاج النقل عند المعتزلة وأمثالهم إلى إيش؟ إلى التأويل. ولهذا تجد المصنف فيما بعد يقول: فيلزم على هذا أن يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم في باب الصفات، لأن النصوص هنا عارضت المحصلات العقلية ولم تعارضها على زعمهم، عارضت المحصلات العقلية التي يزعم المخالفون للسلف أنها هي الحق، فيكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم. نعم.
وأن يدفعوا لما افتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع.
نعم. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. لما؟ لأن النفي حصل بدلائل العقل، والنقل إيش؟ والنقل عارض العقل واحتاج النقل إلى التأويل. إذن لو كان العقل وحده هو الحاكم لكان أسلم أو ليس أسلم؟ لكان أسلم، مما يدل على بطلان هذا وامتناعه. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب هدى للناس، ووصف نبيه وهو أفضل الخلق عقلا وفطرة بقول: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لا من الغافلين. نعم.
أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل فما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، فما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به.
نعم، هذا هو محصل وحقيقة مذهب المخالفين للسلف، أن معرفة الصفات تنبني على إيش؟ على العقل وليس على الشرع، أنها تنبني على العقل وليس على الشرع. وهنا ينبه إلى أن ما يحصله المصنف في تقرير مذهب المخالفين هو على نوعين: نوع منه يكون من مقالاتهم وحقيقة مذهبهم الذي يقررونه، فهذا يعطون أحكامه المتعلقة به المناسبة لهم من جهة الشرع في باب الأسماء والأحكام، ونوع آخر وهو من باب اللوازم، وهو من باب اللوازم، ولازم المذهب ليس مذهبا لصاحبه، وإن كان يذكر ليتبين بهذا اللازم فساد المذهب، فإن اللازم إذا كان فاسدا دل على أن المذهب نفسه فاسد، فشيخ الإسلام يعتبره لنقل المذاهب لا من باب أخذ هؤلاء بمذهبهم. فمثلا أن مذهب المعتزلة نفس الصفات، هذا مذهب أو لازم؟ هذا مذهب. أن مذهب المعتزلة أن الله موصوف بالنقص لنفيهم الصفات، هذا إيش؟ لازم. ولهذا لا ترى أن المعتزلة تصرح باللوازم، لأنهم لو صرحوا باللوازم إيش؟ لو صرحوا باللوازم لكفروا كفرا صريحا. ولهذا هم مذهبهم من جهة الحقيقة واللازم أنه نقص، لكنهم هم يظنون أنه إيش؟ أنه كمال، وهذا من أسباب درء التكفير عنهم، أي عن أعيانهم، وإن كان قولهم قولا كفريا. نعم.
ثم هم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقول.
هذا هو المقصد الثالث. إذا انتهينا اليوم من المقصد الثاني، وهو ذكر المصنف لمسألة العلو، يمكن أن نعطي فيها تلخيصا يسيرا. المقصد الثاني ذكر المصنف فيه مسألة العلو المقصد الثاني ذكر فيه المصنف مسألة العلو لغرضين. الغرض الأول أنها مسألة مختصة في هذا الباب ينبني على ثبوتها ثبوت جملة من الصفات، وقد بنى المخالفون فيها نفي كثير من الصفات على نفيها، كنفي المعتزلة للرؤية بدليل المقابلة الذي حقيقته نفي العلو، فإن الرؤية إنما انتفت عند المعتزلة لأنها تستلزم ثبوت العلو الذي يسمونه الجهة. ولهذا صار في هذه المسألة اختصاص عند سائر الطوائف. الغرض الثاني أن مقصود المصنف في هذه الرسالة الحموية هو نقض مذهب متأخر الأشاعرة الذين من أخص مسائلهم نفي الرؤية نفي العلو كطبقة أبي المعالي ومن بعده، ومحمد بن عمر الرازي وأمثاله، وزعم بعض أئمتهم كالرازي أن إثبات الجهة الذي هو إثبات للعلو، وإن كان لفظ الجهة لفظا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وزعم بعض أئمتهم أن الإثبات في هذا مختص بالحنابلة والكرامية. مع أن الحق في نفس الأمر أن أئمة الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وأمثالهما، فضلا عن أئمة الكلابية كعبد الله بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي علي الثقفي وأبي عبد الله بن مجاهد، فضلا عن سائر أئمة السنة والحديث، يثبتون علو الله سبحانه وتعالى على ما هو مقرر في كتب السنة والجماعة والأشعري والأشعري في الإبانة والرسالة إلى أهل الثغر صرح بمسألة العلو، وكذلك ابن كلاب والأشاعرة والأشاعرة يعدونه من شيوخهم، وإن كان متقدما على أبي الحسن الأشعري صرح في كتاب الصفات في إثبات العلو والفوقية، واستدل لذلك بالكتاب والسنة والعقل، وهو معتبر في مذهب الأشاعرة عن ابن كلاب، ولهذا تجد أن البغدادي يقول عنه كثيرا، وقال شيخنا عبد الله بن سعيد ابن قطان أو أحيانا يقول ابن كلاب، كما يقول عن أبي الحسن الأشعري وقال شيخنا، وقال أبو محمد بن حزم عن ابن كلاب وهو شيخ قديم للأشعرية. فهذا هو محصل المصنف في هذا المقصد، فهذا هو محصل غرض المصنف في هذا المقصد. يأتي بعده المقصد الثالث إن شاء الله، ننتهي منه غدا. يعني قد لا تلاحظون أن تجاوزنا كثيرا، لأنه كل مقصد له ما يناسبه من الشرح، فيأتينا إن شاء الله بعض المواضع سنعجل فيها السير إن شاء الله. المقصد الثالث، وأنا أحبذ أن الأخوة يقرؤون قبل الحضور المتن أفضل، حيث يكون متصورا في الجملة ابتداء. المقصد الثالث يأتي في مسألة موقف المخالفين من حكم العقل مع النقل، ثم بعده المقصد الذي بعده يتعلق بمسألة وصل مذهب متأخر للمتكلمين بمتقدميهم، وهو قوله في صفحة 23 على نسخة الفتاوى، وهذه التأويلات الموجودة اليوم بعيد الناس إلى آخره. نعم، إن شاء الله نسير على هذه الطريقة، أن كل من فهم المقصد نعطي له نتيجة عامة.
يقول السائل فضيلة الشيخ، بعض طلبة العلم يقول أن هؤلاء الذين يقفون حول قبور يستغيثون بالأولياء كفار غير معذورين، وينقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويقول بأن له رسالة خاصة في هذه المسألة، فهل هذا القول صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هو الطواف بالقبور لا شك أنه من الشرك، إذا وقع هذا الطواف طوافا يقصد فيه التعظيم، فهذا الطواف لا شك أنه من الشرك الأكبر، ولكن هذا الذي وقع منه الطواف هل يلزم بالضرورة أن يكون مشركا ويحكم بكفره وردته عن الإسلام ابتداء وتنزل عليه أحكام الكفار ابتداء، أم لا بد من تعليمه؟ هذا ليس فيه اضطراد، هذا ليس فيه اضطراد، فهذا الفعل لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة، لكن لا يكفر كل من اشتبه عليه هذا الباب بنوع توسل أو نحوه إلا إذا بين له الحق فدفعه أو أعرض عنه، لأنه قد يقع مثل هذا الطواف على جهة طلب التوسل أو نحو ذلك مما قد يظنونه مرخصا فيهم الشرع. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو نفسه ذكر في بعض رسائله أنه لا يكفر هؤلاء ويقيم عليهم أحكام الكفار ويستحل دماءهم إلا إذا أبان لهم الحق، فإبانة الحق هنا واجبة وإن كان الفعل في نفسه كفرا، وإذا قيل إبانة الحق واجبة فهذا لا يلزم منه أن لا يكون الفاعل كافرا، هذه مسألة يفرق فيها بعض الناس، إذا قيل لو إن إبانة الحق لا تكون لازمة أو تكون لازمة ظن أن الفاعل لا يكون كافرا، وهذا الفهم غلط، وأظن أن محتدم الإشكال في هذه المسألة من هذا الوجه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم هم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا.
يعني المصنف رحمه الله هنا يدخل في هذا المقام يبين فيه أصناف المخالفين في تقريرهم لباب الأسماء والصفات، فيقول إنهم فريقان. الفريق الأول وهم الذين يرون أن ما لم يثبته العقل فإنه ينفى، وهذا مذهب أكثرهم. والفريق الثاني وهم الذين يرون أن ما لم يثبته العقل فإنه يتوقف فيه، فترى أن الاختلاف وقع في ما لا ينفيه العقل، أما ما نفاه العقل فإن الطائفتين أو تقول فإن الفريقين يتفقون على نفيه. فإذا ما نفاه العقل فإن المتكلمين سواء كان هذا في المعتزلة أو كان في الأشعرية والماتريدية وغيرهم يتفقون على أن ما تحصل نفسه بالدليل العقلي فإنه يصار إلى نفيه، ولهذا نفت الأشاعرة الصفات الفعلية على هذا الوجه. وأما ما لم يدل الدليل على نفسه أي الدليل العقلي فمنهم من يرى التوقف فيه ومنهم من يرى نفيه، وهذا هو الذي عليه أكثر المتكلمين من المعتزلة ومن وفقهم من متكلمة الصفاتية. فهذا هو الصنف الأول والصنف الثاني من المتكلمين في هذا الباب. نعم.
فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني امتحنتكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه ولكن لتجتهدوا في تخريجه.
هذا هو جواب أكثر المتكلمين عن سبب ورود آيات الصفات على خلاف ما هو الحقيقة في نفس الأمر عندهم، فإنهم إذا نفوا الصفات وظاهر القرآن إثبات الصفات أجابوا عن هذا الظاهر القرآني بأنه قصد امتحان المكلفين به، قصد امتحان المكلفين به حتى يثابون على هذا الامتحان الذي يحصلونه بطريقة التأويل. نعم.
لكن لتجتهدوا في تفريزه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام أو أن تسكتوا عنهم مفوضين علمه إلى الله.
فما هي طريقة المتأخرين من الأشاعرة الذين يجوزون التفويض والتأويل، أو كمن يلتزم التفويض التزاما فيما لم يدل الدليل العقلي على نفيه، أو من يلتزم التأويل مطلقا؟ فهذه ثلاث طرق للقوم في هذا الباب. نعم.
يعني في دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم فهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه.
صرح طائفة منهم بهذا، وهذا يقررونه بطرق، ومن أخص هذه الطرق ما شاع في كتب المتكلمين من قانون تعارض العقل والنقل. وهذا القانون ذكره أئمة المعتزلة وتحقيقه عند المعتزلة بين لا إشكال فيه، بل وكذلك ذكره كثير من أئمة الأشاعرة كأبي حامد الغزالي مثلا، كأبي المعالي الجويني، وكمحمد بن عمر الرازي وغيرهم. ومحصل هذا القانون الذي عليه عامة المتكلمين كما يذكره الرازي في كتبه وبخاصة في أساس التقديس الذي أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه نقض التحسيس، محصل هذا القانون كما يقول الرازي أن الظواهر النقلية هكذا يعبر إذا عارضت القواطع العقلية، فإما أن تقدم الظواهر النقلية قال وهذا ممتنع لأن أصل قبول النقل هو العقل، وإما أن تقبل الظواهر النقلية مع القواطع العقلية قال وهذا ممتنع لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن ترفع الظواهر النقلية والقواطع العقلية وهذا ممتنع لأنه رفع للنقيضين، إذن جمعهما يقول ممتنع، رفعهما ممتنع، تقديم النقل على العقل يزعم الرازي وأصحابه والمتكلمون بعامة أنه ممتنع لأن أصل قبول النقل هو الدليل العقلي، وهذه الطريقة لما انتفى الثلاثة لم يبقى عنده إلا إيش؟ الرابع، وهو تقديم العقل على النقل. قال وإذا قدم الدليل العقلي القاطع على الظواهر النقلية قال فهذه الظواهر فيها مسلكان: التأويل والتفويض. ولهذا ترى أن مسألة التأويل ومسألة التفويض رتبها المتكلمون من الأشاعرة على مسألة تعارض العقل والنقل، وهذا القانون هو من أخص القوانين التي شاعت في طوائف المتكلمين، نفات الصفات أو ما هو منها، وقد أجاب عنه أئمة السنة كثيرا، وبخاصة ما كتبه الشيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وهو قانون متناقض من أوجه كثيرة، ولكن من أخص هذه الأوجه أن يقال إن الدليلين إذا تعارضا فإن التقديم يقع باعتبار ظهور الدلالة، وهو ما يسمى بالدلالة القطعية والدلالة الظنية، والدليل فيه جهتان: جهة الثبوت وجهة وجهة الدلالة. فإذا إذا صار في المقام دليلان بينهما تعارض نظر في جهتي الدليل من جهة الثبوت من جهة الدلالة، فأيهما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة فإنه يقدم على ما يقابله. وإذا حققت في دليل من هذين الدليلين المتعارضين أنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة لزم أن الدليل الآخر يكون ليس كذلك، لازم أن يكون الآخر ليس كذلك، يعني لا يمكن أن يكون الدليل الآخر قطعي الدلالة قطعي الثبوت يجتمع فيه الوصفان. لما؟ لأنه لو أمكن هذا للزم التعارض بين القطعيين، وهذا ممتنع باتفاق العقلاء، أليس كذلك؟ طيب إذا كان كذلك نأتي إلى الدليل النقلي وهو القرآن والسنة. فإذا أخذنا القول في القرآن فإن القرآن قطعي الثبوت بإجماع المسلمين، أليس كذلك؟ وأيضا من جهة الدلالة، من جهة الدلالة فإن آيات الصفات قطعية الدلالة حسب سياق كلام العرب، أما أن القرآن قطعية الثبوت فهذا بدعي عند المسلمين، وأما أنه قطعية الدلالة على الصفات فلأن قوله تعالى مثلا رضي الله عنهم ورضوا عنه فأضاف سبحانه الرضا إلى نفسه، أو قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فأضاف السمع إلى نفسه، فهذا الإضافة أو هذا الإسناد كما يسميها أهل اللغة هو أصرح سياق في العربية، سياق الإسناد الصريع هو أصرح سياق في العربية. ولهذا من قال إن الدلالة في آيات الصفات ليست قطعية من جهة اللغة العربية يقال له ايش؟ يقال له افرض سياقا قطعيا. افرض سياقا قطعيا، ما هناك سياق قطعي في لسان العرب اكثر ظهورا من مسألة الاسناد الصريح، أليس كذلك؟ ولهذا ترى أن القرآن قطعية ثبوت، قطعية دلالة على آيات الصفات. وبهذا التحقق في القرآن يعلم أن كل دليل يعارضه سواء سمي دليلا فلسفيا أو عقليا أو كلاميا أو ما شابه ذلك فإنه يمتنع أن يكون قطعية ثبوت قطعي الدلالة، لأن هذا الفرض يوجب التعارض بين القطعيين وهو ممتنع باتفاق العقلاء. واضح؟ فهذا من أقوى طرق الرد التي اعتمدها شيخ الإسلام، وهو تحقيق أن القرآن قطعية ثبوت وهذا بدهي، وأنه قطعية دلالة ليس ظنية دلالة على الصفة، بل قطعية دلالة، لأن هذا أصلح سياق عربي في لسان العرب يستعمل لإثبات الاتصاف بالصفة، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك علم أن المقابل له على جهة المعارضة يمتنع أن يكون قطعية ثبوت قطعية دلالة، لأنه يوجب التعارض بين القطعين وهذا ممتنع باتفاق عقلاء بني آدم. هذه طريقة. واضح؟ وجه آخر أن يقال إنه يعلم كون الدليل قطعيا من جهة الثبوت بطرق بحسب حال هذا الدليل. فإذا نظرنا في الدليل الذي يزعمون أنه عارض العقل، عارض النقل، وهو الدليل العقلي على زعمهم، فمتى يصح أن نقول عن الدليل العقلي إنه قطعي الثبوت؟ متى؟ إذا اتفق عليه العقلاء، وإن شئت قل إذا اتفق عليه أصحاب النظر العقلي، حتى ما ندخل كما قد يتكلف بعض المتكلمين ويقول العامة ليسوا من أصحابه، نقول هب أن الأمر كذلك، إذا اتفق على الدليل أصحاب النظر العقلي، هب أن الدائرة أقصر من هذا، إذا اتفقت عليه طائفة، يعني هب جدلا أن الذي يطلب أقل من هذا، وهو أن تتفق على هذا الدليل العقلي طائفة مختصة ولست ترى دليلا عقليا يعارضون به النقل يتفقون عليه بعامة عن النظار، بل ولا تتفق عليه طائفة اتفاقا تاما. ولهذا الدليل الذي يسميه الرازي وغيره من الأشاعرة بأنه دليل قاطع، ترى أن المعتزلة يعتبرونه دليلا إيش؟ قاطعا أو ليس قاطعا؟ لا يعتبرونه دليلا قاطعا. وترى أن دليل المعتزلة الذي نفوا به الصفات لا تعده الأشعرية دليلا قاطعا، بل يرونه دليلا وهميا مناقضا للعقل. ولهذا ترى المعتزلة تنفي سائر الصفات، والأشعرية تقول إن الدليل العقلي القاطع يدل على ثبوت أصول الصفات، أليس كذلك؟ فترى أن كل طائفة من طوائف المتكلمين والنظار الذين خالفوا السلف، كل طائفة تختص بدليل تزعم أنه دليل عقلي قاطع. وإذا رجعنا إلى البدهيات في ضبط الأدلة، فإن الدليل لا يكون قطعي الثبوت إلا إذا اتفق عليه إيش؟ إذا كان عقليا، إلا إذا اتفق عليه النظار على أقل الأحوال، إلا إذا اتفق عليه النظار أصحاب النظر العقلي على أقل الأحوال، إن لم نقل اتفق عليه سائر العقلاء. هل هناك دليل عقلي واحد اتفق عليه النظار؟ لا، لأن مذاهب النظار متناقضة متعارضة متضادة. فإذا ليس هناك دليل قطعي إيش؟ الثبوت. وإذا كان الدليل ليس قطعي الثبوت انتهى الأمر فيه من كل جهة. واضح؟ وهب جدلا أن لديهم دليلا قطعي الثبوت، فيبقى الشأن في إيش؟ في الجهة الثانية وهي جهة الدلالة، وترى أن الأمر كذلك، فإنهم في الدلالة متناقضون فضلا عن مناقضة أئمة السنة لها، بل ترى أن المعتزلة تناقض الدلالة التي تستعملها الأشاعرة والعكس، ومع المشبهة ومع الأصناف المجسمة ومع المتفلسفة وهلم جرا. فإذا هذا التناقض والتعارض في مذاهب المخالفين للسلف في ثبوت الأدلة وفي دلالتها الذي هم يصرحون به في كتبهم دليل على إيش؟ على أن النقل لا يعارضه إيش؟ لا يعارضه دليل عقلي قاطع لا ثبوتا ولا دلالة. فهذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال إضافة الأدلة إلى هذين القسمين ليس سديدا، فإن الدليل النقلي السمعي هو الدليل الشرعي، والدليل الشرعي يقابله الدليل إيش؟ البدعي. وأما أن يقال إن الدليل الشرعي يقابله الدليل العقلي فهذا غلط مبني على أن دلائل القرآن دلائل تسليمية محضة وليس فيها ما هو من مخاطبة العقول. ولهذا ترى أن هذا القانون مبني على قول غلاة المتكلمين الذين يقولون إن الدلائل القرآنية دلائل خبرية محضة مبنية على صدق المخبر. والحق أن القرآن فيه دلائل خبرية محضة كقوله الرحمن على العرش استوى، وفيه دلائل إيش؟ وفيه دلائل عقلية هي قرآنية لكن الخطاب فيها خطاب للعقول، ولهذا يخاطب بها حتى من؟ حتى الكفار. ومن ذلك قوله تعالى مثلا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، إيش؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ أليس هذا خطابا عقليا؟ ولهذا كان من دلائل أهل السنة على أن الله متصف بالكلام أن الله أبطل ألوهية العجل وقبوله للعبودية، أي لكونه محلا للعبودية، بكونه لا يتكلم. ولو كان الإله الحق كما تزعم الجهمية ومن وافقها تعالى الله عما يقولون لا يوصف بالكلام لكان هذا إيش؟ فكان هذا نقصا فيه، أو كان الاستدلال على بطلان ألوهية العجل بهذا ليس صحيحا. ومثله قول إبراهيم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلو كان الإله الحق لا يسمع لكان هذا دليلا لإبراهيم أو عليه، لكان عليه وليس له، واضح؟ فهذا من ما يقصد إذا قيل إن في القرآن دلائل عقلية على هذا المعنى كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. فترى أن هذا الدليل ليس كذلك، بل يقال الدليل النقلي لا يقابله إلا دليل بدعي. ولهذا حكم السلف على أدلة المخالفين العقلية الكلامية بأنها دلائل بدعية وأن أصحابها قوم مبتدعة إلى آخره من أوجه. هذا قانون استثنى به كثير من المتكلمين والطوائف، وإن كان يعلم بطلانه بضرورة العقل فضلا عن ضرورة النقل. ثم إنهم تذروا عن تقديم النقل على العقل بإيش؟ بأن قالوا إن أصل قبول النقل هو العقل، ورتبوا ذلك على مسألة النبوة، وهو أن نبوة النبي عرفت بالمعجزة والمعجزة آية عقلية، وهذا ليس بشيء، لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإن ثبتت بالمعجزة إلا أنها تثبت بإيش؟ تثبت بالمعجزة وتثبت بإيش؟ بغيرها. وهل كل من أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغته دعوته فآمن به لم يؤمنوا إلا لما علموا ما معه من المعجزات؟ لا، سواء كان ذلك من المشركين عبدة الأوثان أو كان من أهل الكتاب. فإن جمهور من أسلموا قبل ظهور بعض، يعني وقت إسلامهم أو الحين الذي أسلموا فيه لم يسلموا لكونهم رأوا إيش؟ آية التي هي المعجزة، وإنما أسلموا لما سمعوا القرآن. ولا شك أن القرآن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قصدنا بالآيات هنا ما تزعمه المعتزلة وأمثالها، وهي الخوارق للعادات، الخوارق الحسية للعادات كتكثير الماء وأمثال ذلك. وترى أن هرقل كما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو سفيان إذ ذاك مشركا ودخل عليه في قصة مذكورة في الصحيحين، ترى أن هرقل وهو كتابي عالم بكتابه، سأل أبا سفيان عن مسائل، وبعد أن انتهى من المسائل، وهي مسائل ما تتكلم عن المعجزات، ليس في أسئلة رقل هل لديه معجزة أو ليس لديه معجزة، كلها من يتبعه، هل كان مع أباه ملك أيكذب إلى آخره. ولما انتهى من هذه السؤالات بما يأمركم بعد ذلك، قال يأمرون بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف، ماذا قال هرقل؟ قال إيكم ما تقوله فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. فقطع بثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وجزم بها بمثل هذا. فالقصد أن زعمهم أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، هذا ليس سديدا، بل تثبت بها وبغيرها، وآيات الأنبياء لا تختص بخوارق العادات. ثم لو فرض أن هذا صحيح، هل الذي عارض آيات الصفات هو الدليل العقلي الذي ثبتت به المعجزة أو دليل آخر؟ دليل آخر، فإذا لا يلتفت إليه، قالوا مجرى من الأوجه. نعم.
فمضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة.
هذا الرد يقصد بالرد إيش؟ أي الرد إلى غير الكتاب والسنة، إما إلى العقل أو إلى المقالات الفلسفية أو غيرها، الرد إلى هذه الأمور لا يزيد الأمر إلا شدة، لأنه يوجب كثرة إيش؟ الاختلاف، يوجب كثرة الاختلاف. ولهذا لما استعمل هؤلاء هذه الدلائل كثر اختلافهم وافترقت طوائفهم افتراقا مشهورا. نعم.
ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم،
إنما تقلدوا أكثرها. ولهذا قد يقع لهم دلائل حصلوها بنظم عقلي مقرم ليس مولدا من مقالات فلسفية، لكن الدلائل التي هي أصول في هذه المذاهب لا بد أن تكون فيها مادة فلسفية، وهذا تقدم الإشارة إليه، أن الدلائل التي هي أصول كدليل الأعراض، دليل التركيب، دليل التخصيص، هذه دلائل مركبة من مقدمات فلسفية. نعم.
مثل فلان وفلان أو عمن قال في قولهم لتشابه قلوبهم.
نعم شيخ أسرع.
أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه. الآية. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى.
لازم هذه المقالة أي مقالة التعطيل، سواء كان تعطيل لسائر الصفات أو لما هو منها. نعم.
ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لما يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا.
وحتى هم يسلمون به، حتى أهل الكلام يسلمون بأن القرآن لم يدل على ما فصلوه في مذهبهم في صفات الله، وإنما غاية الذي يستدل منهم بالقرآن يستدل بنصوص مجملة على ما نفاه مما خالف فيه القرآن. نعم.
وإنما غاية المتحلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا فقد أبعد النجعة.
هذا لو لم يرد دليل الإثبات في الاستواء. هذا لو لم يرد دليل الإثبات في الاستواء لما كان هذا بيانا ظاهرا. كيف ودليل الاستواء متواتر في القرآن؟ قد جاء في 7 مواضع إخباره سبحانه وتعالى أنه مستوى على العرش. نعم.
وهو إما ملغز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد.
لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. لما؟ كيف تحصل هذا عند المصنف؟ لأن الرد اعتبر هنا بإيش؟ بالدليل العقلي، والعقل موجود قبل الرسالة وبعدها. بل الرسالة على هذه النتيجة الكلامية وعلى هذه المذاهب الكلامية زادت الأمر إشكالا، لأن الرسالة خاطبت المخاطبين في نصوصها القرآنية والنبوية، خاطبتهم بما يعارض الدليل العقلي الذي هو حق في ظن هؤلاء. نعم.
وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة.
نعم.
يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر.
نعم. يعني كيف وسع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل يوما من الدهر ولم يصح يوما من الدهر بنفس صفة من هذه الصفات المثبتة في القرآن؟ كيف وسع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر يوما واحدا أن في القرآن ما يحتاج إلى تأويل، أو أن هذا القرآن ليس على ظاهره؟ هل يعقل أن كل من يسمع القرآن في زمنه صلى الله عليه وسلم جميعهم كانوا يفقهون أنه مؤول؟ إذا ورد هذا السؤال على المخالفين من المعتزلة والأشاعرة، فإن الفاضل منهم يقول إن القوم زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كانوا يعلمون أن هذه النصوص ليست على ظاهرها، وإنما احتاج التصريح بتأويلها فيما بعد لما ظن من ظن من المشبهة أنها على ظاهرها. هذا تكلف، لأنه لو كانت تدل على التشبيه مع أنها لا تدل عليه، لو كان الأمر كذلك، لو كان ظاهرها يدل على التشبيه، هل يعقل أن كل من في زمن النبوة حتى حدثاء العهد الإسلام وحتى الأعراب بل وحتى الكفار الذين
في القرآن
لا يتبادر إلى ذهن واحد منهم أن في القرآن ما هو من التشبيه؟ ثم يأتي من بعدهم من أئمة العلم الذين تحقق لهم العلم كأئمة السنة والجماعة فلا يفهمون منها إلا التشبيه ويجمعون عليه ويطبقون عليه، وهم لم يأخذوا إلا عن أو لم يأخذوا إلا من مشكات الصحابة رضي الله عنهم. لا شك أن هذا ممتنع في العقل امتناعا صريحا. نعم.
ولكن ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم
على وجه آخر استدلال المصنف على صحة مذهب السلف. نعم.
ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون. ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم. حديث الافتراق هذا مخرج في السنن والمسند وغيرها من حديث أنس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة، وتكلم فيه بعض الحفاظ والأكثر على تقويته. وكما تقدم أنه قيل بضعفه فإن هذا لا يعني شيئا كثيرا، لأنه تواتر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، فهذا دليل على ثبوت هذا الافتراق وأن قوما يختصون بالحق الذي بعث به. نعم.
فهلا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال، فإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون 3 في هذه المقالة، وأن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ
من المصنف بدأ ببيان بدأ المصنف هنا ببيان إسناد مقالة التعطيل بعد أن بين إسناد مقالة أهل السنة والجماعة، فبدأ هنا ببيان إسناد مقالة التعطيل. نعم.
إنما هو